هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال وبوادر التصعيد محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وطبعا سنكون فيها مع الزميلة شيماء غراوي، وفيها نتناول كتاب المستوطنون في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، لمؤلفه غسان محمد دعر. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء ونتناول معه محور حديثنا، الاحتلال وبوادر التصعيد في هذا اليوم. ومن ثم نستمع إلى فقرة حديث الدار، والتي تتحدث عن مواجهة الاستيطان واستهداف الاحتلال للجامعات الفلسطينية، مع الزميلة شيماء عبد الكريم. أعزائي المستمعين، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نتناول في هذه الفقرة كتاباً أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، لمؤلفه الباحث غسان محمد دعر. هذا الكتاب يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكتاب إلى أن الاستيطان يعد أحد الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن كان هناك اختلاف بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غاياتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها إلى الكيان، وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967، موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. أعزائي المستمعين، يتحدث الكاتب غسان محمد دعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية الاعتداء على الأرض والإنسان عن وجود 5 عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال. وفي سياق عرضه لأطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولا الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمادي.
مع نهاية فقرة إصدارات، نشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب المستوطنون في الضفة الغربية الاعتداء على الأرض والإنسان لمؤلفه غسان محمد دعر. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الساعة الآن 1:56 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ما زلتم تتابعونا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقاءنا هذا المباشر فلسطين اليوم، الاحتلال وبوادر التصعيد، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا عن ملامح التصعيد من جانب الاحتلال في الضفة والنقب؟ إلى ماذا تشير تحذيرات المنظومة العسكرية في الكيان من الرد الفلسطيني؟ ماذا عن وجهة معادلة الصراع على أرضية التحذيرات المتبادلة؟ ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال، هذا ما يحمله عنوان الحدث الفلسطيني اليوم. في الضفة ارتقى شهيدان، وكذلك الأمر بالنسبة للنقب حيث ارتقى شهيد برصاص وحدة المستعربين. هذا العنوان دفع بالكثير من المحللين إلى القول بأن ملامح التصعيد بدأت بوادرها، وأن الأرض الفلسطينية لن تكون مرتعا للاحتلال يفرض بغطرسته المعادلة التي يريد. هذا وكان الشباك قد حذر من مغبة التصعيد في الأراضي الفلسطينية، حيث طلب من جماعات المستوطنين عدم الإقدام على استفزازات من شأنها تأجيج الوضع، ما يدفع الفلسطينيين إلى عمليات تصعيد جديدة قد تطيح بالوضع كاملاً. الزميل رياض مناصرة والتقرير التالي.
تراقب الأجهزة الأمنية الصهيونية من كثب الأوضاع في الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد وتيرة عمليات الطعن والدهس في القدس والضفة المحتلة خلال الآونة الأخيرة. ووفقا للتقديرات الأمنية الصهيونية، هناك مخاوف من احتمال اشتعال الساحة الفلسطينية في شهر رمضان، وقد جاءت هذه التقديرات لعدة عوامل رئيسية، أهمها حلول شهر رمضان المبارك مطلع أبريل المقبل، حيث تتزامن أيامه الفضيلة مع عيد الفصح اليهودي، والذي تبدأ طقوس الاحتفال به في منتصف شهر رمضان وتنتهي في منتصف الثلث الأخير منه. وترى قيادة الشباك والشرطة الصهيونية أن أي استفزازات من قبل الصهاينة من شأنها أن تشعل نار الصراع في المدينة المقدسة. وفي هذا السياق سبق وأن أعلن ما يسمى بقائد فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال عن 1 أبريل كتاريخ استحقاق لاستكمال جهوزية وحداته العسكرية لهذه المناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، قرر جهاز الشرطة الصهيونية تعزيز قواته في مدينة القدس بمئات العناصر خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى تعزيز الدوريات بعنصر إضافي ليصبح عدد أفرادها 3 جنود. وفي السياق ذاته، عبر مسؤولون في جهاز الشرطة والشباك عن تخوفهم من مغبة اشتعال ساحة الداخل المحتل، وأسندوا ذلك لعدة عوامل من شأنها أن تساهم في تأجيج الأوضاع في كل من بادية النقب ومدينة اللد، أهمها الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس، والتي تعرض خلالها فلسطينيو الداخل لاعتداءات عديدة بحقهم، كان أبرزها استشهاد شاب موسى حسونة من سكان اللد بنيران الجماعات الصهيونية المتطرفة التي تحاول التغلغل داخل المدينة. وترى الأجهزة الصهيونية لهاتين المناسبتين ببالغ الخطورة لما لهما من دلالة ورمزية لدى فلسطيني الداخل المحتل، كما يزعم الصهاينة أن وجود الشيخ رائد صلاح حرا طليقا من شأنه أن يلقي بظلاله على حالة التوتر القائمة في مدن الداخل المحتل والتي لم تخبو منذ مايو من العام الماضي. وفي هذا الصدد، قرر المفتش العام للشرطة الصهيونية وقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر طوال شهر رمضان من أجل تفادي التصعيد خلال هذه الفترة، وهذا ما يعبر عن حالة الردع التي شكلتها معركة سيف القدس في وعي الصهاينة. كما تزعم الأجهزة الأمنية الصهيونية أنها تخشى من تداعيات ما يسمى بمسيرة الأعلام، والتي ينتهزها الصهاينة من أجل استفزاز شعبنا في مدينة القدس، وستحل هذه المناسبة مع حلول لنهاية مايو المقبل. وما نخلص إليه في هذا الصدد، مفاده أن الأشهر المقبلة ستكون حافلة بالأحداث والمناسبات، والتي قد تلعب دور الفتيل الذي يشعل برميل البارود.
شكرا للزميل رياض مناصرة. مزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب بالأستاذ خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. سيد خالد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
الله يسلمك سيد خالد. 3 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة والنقب، كيف يمكن تناول المشهد الفلسطيني اليوم على أرضية التصعيد من جانب الاحتلال في كل من الضفة والنقب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا استمرار للإجرام الصهيوني الذي يعاني منه شعبنا عشرات السنوات من عمر هذا الاحتلال الصهيوني البغير. شعبنا يدفع الدم، يقدم الأرواح والدماء، ويتعرض إلى أكبر وأوسع وأبشع حملة بربرية وهمجية تستهدف أرضنا وتستهدف أبناء شعبنا وتستهدف مقدساتنا وأقصانا. أخي الكريم، 3 شهداء ارتقوا خلال الساعات القليلة الماضية في رسالة بحجم ومستوى دموية هذا الاحتلال. لكن من الزاوية الأخرى، نعتقد أن الدماء الفلسطينية التي نزفت خلال الساعات الماضية تعكس وحدة شعبنا وأرضنا وجغرافية فلسطين. شهيد من النقب المحتل في الأرض المحتلة العام 48، شهيد من الضفة الفلسطينية الباسلة، شهيد من القدس الشريف. وغزة بالأمس تعلن عن إطلاق الهيئة الوطنية لدعمنا في الداخل المحتل، هي لوحة فلسطينية متكاملة لكل جغرافية الوطن فلسطين، تعكس وحدة شعبنا وإرادة شعبنا على مواجهة هذا الاحتلال المجرم الذي ليس لديه من سياسة إلا القتل والدم والإرهاب والإجرام بحق شعبنا الفلسطيني. يعني نعتقد أن هذه فاتورة يقدمها شعبنا على مرأة ومسمع من العالم أجمع، الذي يكيل بمكيالين، والذي يصم أذانه ويعمي عيونه وتعمى عيونه عندما يتعلق الأمر بمعاناة شعبنا الفلسطيني وقهره تحت ظلم وجور هذا الاحتلال.
طيب، سبق وحذر الشباك من مغبة التصعيد والردود الفعل الفلسطينية، اليوم نشهده على الساحة الفلسطينية وارتقاء 3 شهداء، هل هي عملية استباقية من جانب الاحتلال؟
واضح أخي الكريم أن الاحتلال يعيش حالة أوس ورعب خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، ناتجة عن تطورات إقليمية كبيرة، ربما رعبه وخوفه من محور المقاومة في غزة، في الشمال، في لبنان، في إيران، وواضح أن حالة الرعب التي يعيش هذا الاحتلال من التطورات المتلاحقة على هذه الجبهات جعلته بل أصابته بحالة من الهوس والهستيريا. نحن نستمع إلى قراءات وتحليلات وتصريحات من قادة سياسيين، قادة عسكريين، قادة أمنيين في دولة الاحتلال المارقة تشير إلى تخوفات، وبعضها يحدد مواعيد لمواجهات محتملة هنا وهناك. نعم. على هذه الجبهة أو تلك. نحن نقول أن لن نقبل أن يفرغ الاحتلال أزماته في الدماء الفلسطينية، وواضح أن شعبنا ليس أمامه من خيار إلا أن يرد على هذه الجرائم بتصعيد المقاومة في وجه هذا المحتل. المحتل ليس لديه من بضاعة إلا القتل والإرهاب، والشعب الفلسطيني ليس لديه من خيار إلا استمرار المقاومة وتصعيدها وتفعيلها على كل الجبهات وعلى كل المستويات بكل الأدوات والإمكانيات الممكنة.
طيب، المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال تشير وبوضوح إلى شهر رمضان وتخوفاته لحراك فلسطيني غير مسبوق خلال الشهر الفضيل، على أي أرضية ترتكز المنظومة العسكرية في هذا التحليل؟
على ما لديهم من خطط إجرامية تستهدف المسجد الأقصى المبارك، وما لديهم من خطط إجرامية تستهدف إسكان المغتصبين الصهاينة الجدد في أرضنا المحتلة في الضفة الفلسطينية الباسلة. والكل يعلم أن الاحتلال يفتح الباب أمام يعني أمام أفواج من المغتصبين المستوطنين الجدد في الضفة الفلسطينية، تفتح الباب أمام نوايا مبيتة لدى عصابات الاحتلال لممارسة المزيد من الإرهاب والعنف حق شعبنا، تعكس نوايا مبيتة لدى الاحتلال وحكومته ووزراءه باستعمار النقب وطرد أهلنا من النقب وإعادة السيطرة على الأرض الفلسطينية في النقب تحت دواعي وشعارات تشجير الأرض وزراعة الأرض. إذن الاحتلال لديه رزمة من الخطوات والخطط الإجرامية التي يريد أن يرتكبها خلال شهر رمضان، وبين يدي ما تسمى بالأعياد اليهودية الصهيونية المرتقبة خلال هذا الشهر التي تتصادف مع شهر رمضان المبارك. هو يدرك جيدا أن هذه الجرائم ستقابل برد فعل فلسطيني، ويريد أن يسبق الحدث أن الاعتداء من الجهة الفلسطينية وأن التصعيد من الجانب الفلسطيني. نحن نقول لهذا العدو المجرم أن الخطط واضحة ومكشوفة، وأن العالم مطالب أن ينظر بعين واضحة إلى ما يقوم بهذا الاحتلال وما يرتكب من عدوان. أخي الكريم، خطة واحدة فقط تستهدف المسجد الأقصى، يعني ما يرشح عبر وسائل الإعلام وعبر تسريبات من نوايا صهيونية مبيتة لتهويده والقيام بطقوس ثورافية في داخله، هذا وحده كفيل أن يفجر الساحة الفلسطينية. ما ينوي الاحتلال ارتكابه من جرائم بحق مخيمات وأحياء أبناء شعبنا في القدس وحده كفيل أن يفجر الساحة الفلسطينية، فما بالنا إذا علمنا حجم هذه المخططات التي ربما يريد من خلالها الاحتلال أن يستغل حالة الانشغال الدولي والإقليمي المرتبك بفعل الحروب والمعارك ويستفرد بشعبنا الفلسطيني. أنا أعتقد أن هذا الأمر يعني بعيد عن عين الاحتلال، وشعبنا وأمتنا يعني ستكون جاهزة للتصدي لأي اعتداء على المقدسات الفلسطينية.
طيب، ما مدى الترابط ما بين الضفة والقطاع؟ فصائل المقاومة من ناحيتها تحذر الاحتلال من مغبة التصعيد على مستوى الضفة والداخل المحتل، والعنوان بهذا الصدد معركة سيف القدس، هل من ملامح لمعركة جديدة؟
أعتقد أن معركة سيف القدس قد فرضت واقع جديد وغيرت معادلة الصراع مع هذا الاحتلال، عادت إلى الذاكرة، إلى الذهنية، إلى العقل والقلب الفلسطيني، وحدة الجغرافيا الفلسطينية، وحدة شعبنا في كل مكان. الكل يعلم أن محاولات إسرائيلية محمومة على مدار سنوات طويلة مورست من أجل أولا محاولة أسرلة أبناء شعبنا في داخل المحتل في العام 48 ومحاولة عزلهم عن قضيتهم الوطنية وتسميتهم بعرب الداخل وما شابه أو عرب إسرائيل بين قوسين، محاولة فصل الضفة الفلسطينية عن غزة من خلال سياسة التنسيق والتعاون الأمني مع السلطة القائمة هناك، والعمل المشترك لإجهاض كل فعل وكل رؤية وكل فكر مقاوم من هناك، محاولة عزل غزة لوحدها من خلال الحصار والعدوان المستمر. لكن شعبنا الفلسطيني من جديد يؤكد وحدته الجغرافية ووحدته الديمغرافية، وأن شعبنا على قلب رجل واحد. ومن هنا أخي الكريم، كان قرار غزة قبل يومين بتشكيل الهيئة الوطنية لدعم أهلنا في الداخل المحتل، فضلا عن تصدر غزة للدفاع عن القدس، عن المسجد الأقصى، ضد الاستيطان والعدوان في الضفة. وبالتالي نحن شعب واحد موحد، يعني نواجه هذا الاحتلال معا. وليس أدل من مصداقية هذا الخطاب وهذا الموقف الوطني من هذه الدماء التي سالت الساعات الماضية في كل بقاع الأرض الفلسطينية، وعلى اختلاف على اختلاف ظروفها السياسية والاجتماعية.
طيب، رئيس أركان الاحتلال يعلن أنه باستطاعة قواته اجتياح القطاع على غرار ما فعله بالضفة عام 2002، ماذا عن هذا التصريح وما مدى قدرة قوات الاحتلال التعامل مع القطاع بالطبع يعني تحت عنوان الاجتياح؟
يعني أعتقد أن هذا التصريح ليس أكثر من محاولة يائسة لطمأنة جمهور المقتصدين الصهاينة المرعوبين من المقاومة ومن فعل المقاومة على كل الجبهات. وكما ذكرت لك، حالة الرعب التي يعيشها المجتمع الصهيوني المسلح بالجذر الإسمنتية، يعني مضى ذلك الزمان الذي يعرض فيه الإسرائيلي في أي بقعة من الأرض دون أن يخشى رد فعل. هذا زمان ولا يعني لم يعد له وجود. نحن اليوم أمام واقع أن الاحتلال يعلم جيدا أن الدبابات وترسانته العسكرية بكل قوتها لم تستطع أن تتقدم أمتار قليلة في غزة بفعل تصدي شعبنا ومقاومة لهذا العدو. ويعلم جيدا أن ما تمتلك غزة من قدرات متواضعة في حقيقتها، لكنها قادرة على أن تردع تفقع العين الأمنية الصهيونية وتقطع اليد الصهيونية كذلك على جبهات الشمال وعلى الجبهات العربية والإسلامية. أنا أعتقد أن الاحتلال اللي في ورطة، يعني نحن نتحدث عن احتلال مأزوم يشعر أنه يعيش آخر لحظات حياته. قياداته تقول لهم أنه من يعني نأمل أن يتحقق المستحيل وأن يتجاوز دولة إسرائيل بين قوسين العقد الثامن من حياتها. هم يعيشون أزمة الساعة وأزمة اللحظة، وليس شعبنا الفلسطيني وليس المقاومة وليس محور المقاومة. ولذلك الاحتلال في انكماش، الاحتلال في رعب، الاحتلال في تقهقر وتراجع، يسيج دولته المزعومة بالجدر وبالحواجز والتحت أرضية والفوق أرضية. هو يعيش على رعب من يعني نهاية نراها محتومة بإذن الله سبحانه وتعالى.
عام شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطيني.
شكرا لكم.
صرت السكينة لكن ولدحر الأعداء
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. شكرا للأستاذ خالد أبو هلال ولضيفنا الكريم، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. ماذا عن مواجهة الاستيطان واستهداف الاحتلال للجامعات الفلسطينية؟ سؤال ننتقل به مع الزميلة شيماء كريم إلى فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. يسعى الاحتلال لفرض سيطرته على آلاف الدونمات في بلدة سعير شمال الخليل، وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال ومستوطنيه يهاجمون المواطنين في منطقة القانوب ويعتدون عليهم بهدف ترحيلهم ومصادرة ممتلكاتهم. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
أطفال لم يجدوا الأمان جراء اعتداءات المستوطنين في منطقة القانوب ببلدة سعير شمال الخليل، يتعرضون للمهاجمة بالكلاب وإلقاء الحجارة عند تنقلهم في المنطقة، وما زال المواطن صبح شلالدة صامدا في خيمته رفقة أطفاله وإخوانه.
إحنا اليوم بنروح على الباص، بصير يعتدوا على الباص وبنخاف، أو كمان بصير يرخوا الكلاب علينا وبراجم علينا حجار، وذيك المرة صار يرخوا الكلاب علينا. إحنا بنطالب بالأمان.
عشر عائلات تعيش في منطقة القانوب يهددها الاستيطان بالرحيل والاستيلاء على أراضيهم، عدا عن اقتحام المستوطنين خيامهم السكنية بين الفينة والأخرى.
أجوا علينا أول شيء 30 مستوطن، لما صاروا فوق 40 مستوطن خشوا علينا. فيش أنا والحج والحجة بس، والبنات الصغار هذول، بناتي هذول الصغار، هذول البنات يتصايحن، ولا أقول هني هذول بخوفوش، والله يا ما بخوفوا، هذول جبنة بتخفنش.
المواطنون يطالبون الحكومة والمؤسسات بتوفير الدعم الحقيقي لهم في القانوب، خاصة وأنهم يعتمدون على تربية المواشي ما يدعم صمودهم.
قلتنا للمؤسسات بنقول لهم يا عم ادعموا الغنم بالأعلاف بالشعير، ادعموا بس الغنم، ادعموا بس الغنم بالأعلاف اللي نظل ثابتين، هان نظل صامدين. والله لو بكت الناس مننا استعان، هذا كل اللي بصير فينا هذا والحمد لله، ولا إيش كل ما رصونا إحنا هنا بنقوى.
لازم إحنا نثبت، وين أصحاب الأرض لازم موجودين هنا كل يوم في كل وقت كل لحظة، لازم نكون ثابتين هنا.
5000 دونم هي مساحة القانوب يهدف الاحتلال للسيطرة عليها من خلال منع المواطنين من البناء والتوسع وإخطار منازلهم وممتلكاتهم بالهدم والمصادرة.
نشكر الزميل منذر ربايعة على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث أقرت ما تسمى الإدارة المدنية لجيش الاحتلال التي تعتبر بمثابة الحاكم العسكري في الضفة الغربية شروطا جديدة مشددة لاستقدام الجامعات الفلسطينية محاضرين وباحثين وطلبة من الخارج، سواء من الأجانب أو الفلسطينيين من حملة الجوازات الأجنبية. الجامعات التي أعلنت رفضها القرار أكدت أنها محاولة لعزل الجامعات والتحكم بها من قبل سلطات الاحتلال. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
يحاول الطلبة الفلسطينيون في الجامعات الاجتهاد قدر إمكانهم في التحصيل العلمي، ويحاول الاحتلال حصارهم بكل السبل. فما تسمى الإدارة المدنية قررت مؤخرا فرض شروط مشددة على استقدام أساتذة وباحثين بلغ طلبة من خارج فلسطين. يحدد الاحتلال عدد المحاضرين في الجامعات من الخارج ب 150 فقط لمدة أقصها 5 سنوات غير متواصلة. يعطي الاحتلال لنفسه تحديد مجالات الاحتياج، وهو ما ترفضه الجامعات الفلسطينية وتؤكد أنها ستعمل على محاربته.
إسرائيل كانت تقيد هذه المسألة سابقا، والآن زادت من خلال هذه التعليمات الجديدة من درجة التقييد لدرجة أنها أعطت نفسها الحق بأن تقرر في أي مجال هناك احتياج وفي أي مجال لا يوجد احتياج، وهذا تدخل بالحرية الأكاديمية وتدخل في استقلالية المؤسسة الأكاديمية، وهو مرفوض جملة وتفصيلا. وستعمل جامعة بير زيت وباقي جامعات الوطن على محاربة هذا الاعتداء الجديد على حرية الجامعات.
يريد الاحتلال حرمان الجامعات من التبادل الأكاديمي، بل وسيعمل على حرمانها من كفاءات تحتاجها. فمثلا جامعة بير زيت لديها العشرات سنويا من الطلبة والمحاضرين من الخارج، ولديها 9 برامج لغات تحتاج لمتحدثيها. لكن أيضا تسعى الإجراءات الجديدة إلى عزل الجامعات وجعل هذا طابع محلي، وفصلها عن فلسطيني الخارج من حاملي الجنسيات الأجنبية.
تاريخيا الجامعات الفلسطينية عانت بشكل كبير من الكثير من التقييدات، وهذا كان تحت الحكم العسكري. الآن نجد أنه هناك إعادة إنتاج لهذه التقييدات بطريقة محكمة، وهي ستمنع من الأساتذة الفلسطينيين أو الأجانب المتضامنين مع القضية الفلسطينية أن يتواجدوا في الجامعات الفلسطينية. هي محاولة لعزل الجامعات الفلسطينية، تحديدها، تحويلها إلى شيء محلي، وليس كما هو كما نعرف أن الشعب الفلسطيني هو أكبر بكثير من الفلسطينيين الموجودين حاليا في هذه الأرض.
يحتفل هؤلاء الطلبة هنا بقرب تخرجهم بعد أن قدموا مشاريع التخرج. هي فرحة ليست كأي فرحة، لكنها تأتي بعد أعوام عانى فيها الطلبة بسبب إجراءات الاحتلال. فالقيود على الجامعات ليست فقط من القرار الإسرائيلي الجديد، التقييدات على استقدام الكفاءات قديمة، اضطر بعض الأساتذة للبقاء في بعض الأحيان حتى بعد انتهاء إقامتهم، معرضين أنفسهم للخطر.
نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس الدكتور أحمد رفيق عوض. نستمع معا.
دكتور أحمد، هل يمكن اعتبار محاولة التدخل التي يفرضها الاحتلال هي محاولة للاستفراد بالفلسطينيين دون أن يكون هناك شهود من خارج أرض فلسطين؟
نعم، هذا أحد الأسماء، أحد الأهداف تماما. والاحتلال يعطي نفسه حتى تحديد حاجة الجامعة لأساتذة، وأيضا يحدد حتى ما الذي يجب أن يدرس، والتحديد عدد الطلاب الأجانب وهم ليسوا أجانب في بعضهم. إذن بالتالي الاحتلال يهدف إلى عزل الجامعة والشعب الفلسطيني عن التواصل مع العالم، هذا أولا. ثانيا يهدف أيضا إلى أنه وقف الحملات التأييد الكبيرة التي يشهدها القطاع الأكاديمي في العالم. سلاسة أن يجفف الخبرات ومنابع الإبداع والابتكار والتواصل في الجامعات الفلسطينية وإفقارها، لأنه الجامعات الفلسطينية أصبحت تسجل علامات هائلة في معايير ومقاييس العديد من المؤشرات الدولية في التعليم الجامعي، جامعة الدير زيت، جامعة النجاح، جامعتنا، جامعة القدس، كل هذه جامعات يعني تسجل ابتكارات هائلة في العالم. بالتالي إسرائيل عندما تضرب هذا القطاع، قطاع التعليم اللي هو عملية استثمار في الإنسان، التعليم هو استثمار في الإنسان، إسرائيل عندما تتدخل هذا التدخل الكبير هي عمليا تمنع هذا الاستثمار، تحتجز المستقبل عمليا بهذه الإجراءات.
طيب دكتور أحمد، ما مدى الربط بين إجراءات الاحتلال الجديدة بشأن استخدام الأجانب للجامعات الفلسطينية وسيطرة الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة وأد وكتم صوت القضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
هذا الأمر تحقق في إسرائيل كل ما تريد. أولا تحقق مسألة تثبيت التطبيع ومحاولة أنه أي شخص يريد أن يأتي إلى الأرض الفلسطينية المحتلة يمر عبر القبول الإسرائيلي، بالإضافة لأنه عمليا يتحكم بكل شيء يعني الداخل إلى فلسطين، يتم التحكم به تماما بإقامته، بماذا يفعل، بما يحتاج إليه، بأن يبقى مرتعبا عمليا مرتعبا داخل الأرض المحتلة، لأنه يعرف أن المحتل سيعتقله أو يحدد إقامته أو لا يجدد إقامته. أيضا هذا تعزيز للتيارات اللي هي يعني تشرعن هذا الاحتلال حقيقة للأسف. يعني هذه إجراءات تهدف ليس فقط إلى ضرب التعليم وضرب الإنسان، أيضا تهدف إلى تعظيم ونشر وترويج المحتل في العالم وأيضا في الدول الأخرى. وهذا أيضا بالمناسبة هذا أيضا يجعل من فكرة أنه تعظيم التيارات التي تكون أو تهدف إلى مساعدة المحتل أكثر وأكثر. عمليا هذا إسرائيل كأنها تصبح مندوب سامي على الجامعات الفلسطينية.
طيب دكتور أحمد، ما الأبعاد السياسية لهذا القرار إن طبق على المدى البعيد؟
الأثار السياسية هو تجفيف النخب الفلسطينية وتجفيف التواصل مع العالم وضرب حملات المقاطعة، ضرب حملات التأييد وتعظيم الفائدة لدعم الفلسطينيين وتخويف الأكاديميين وتخويف الطلاب من المجيء إلى فلسطين. عمليا هذا عزل الفلسطيني عن العالم، عزله عن كل شيء، عن لأنه عندما يأتي خبير أو دكتور في الجامعة على جامعة فلسطينية عمليا يأتي بخبرته وأيضا يحمل بقلبه ورأيه وعقله ما ينهب به إلى العالم. بالتالي عمليا إسرائيل تريد أن تعزلنا حقيقة، تعزلنا عزل سياسي وإعلامي وعلمي وفكري وابتكاري وإبداعي عن العالم. هنا كما قلت وأؤكد أن هذا ضرب للمستقبل الفلسطيني، لأن التعليم دائما التعليم استثمار بالكفاءات، استثمار بالشباب، استثمار بالمستقبل، هي تريد أن تضرب هذا المستقبل.
دكتور أحمد رفيق عواد، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس الدكتور أحمد رفيق عوض، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء عبد الكريم ومنذر ربايعة، أحمد رحمة، رشا مصطفى، وحسن نمر معد الفقرة، مع شكر الموصول لرئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية أحمد رفيق عوض. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية لمشاركته القيمة في لقائنا هذا حول محورنا الاحتلال وبوادر التصعيد. كما نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
حضارة أنتم رجال الله.